أهلا بكم في هذا الغوص العميق الجديد. نحن اليوم أمام مشهد يبدو وكأنه مقتطع من رواية خيال علمي بائسة، لكنه أصبح واقعا ملموسا.
صحيح، واقع نعيشه اليوم.
بالضبط، يعني للمستمعين، تخيلوا المشهد: طفل يبلغ من العمر 12 عاما يمسك بجهازه اللوحي ليدخل إلى ملعب افتراضي ليلتقي بأصدقائه، وفجأة تظهر له رسالة على الشاشة تطلب منه فتح الكاميرا وتصويع وجهه لمدة 5 ثوان.
مجرد التفكير في الأمر يثير القلق.
100%، ليقوم نظام ذكاء اصطناعي بتحليل ملامساته الهندسية للتأكد من عمره قبل السماح له بكتابة كلمة واحدة في الدردشة. هذا ليس مجرد اختبار تقني بالمناسبة، إنه قرار إلزامي حقيقي يبدأ تطبيقه، وهو مجرد واحد من سلسلة أحداث زلزلت صناعة التكنولوجيا في يوم واحد.
اليوم 14 من إبريل عام 2026.
نعم، اليوم الذي اصطدمت فيه الشركات الكبرى بجدار الواقع. لدينا اليوم مصادر وتسريبات من مايكروسوفت، سياسات من روبلوكس، أجهزة من أسيوس وأوبو، وحتى مفاجأة من كابكوم. مهمتنا في هذه الجلسة هي فهم كيف تضطر هذه الشركات للاعتراف بأخطائها وتغيير مساراتها. حسناً، دعنا نفكك هذا.
طيب، هذا الاصطدام كان حتمياً بصراحة. يعني صناعة التكنولوجيا قضت العقد الماضي في حالة من الاندفاع الأعمى، وعوت بنمو لا نهائي، أجهزة تعمل بطاقة غير محدودة،
واشتراكات تلتهم الميزانيات دون رقيب.
بالضبط، لكن ما تكشفه الوثائق والإعلانات المتزامنة اليوم هو لحظة نادرة من، دعنا نقول، الفرملة المفاجئة. الشركات تجبر على التراجع، ليس طواعة، بل لأن المستهلك والجهات التنظيمية وقوانين الفيزياء والمال وضعوا خطاً أحمر.
خط أحمر لا يمكن تجاوزه. طيب، دعنا نبدأ بالخط الأحمر المالي، لأن تسريب اليوم من أروقة شركة مايكروسوفت يمثل زلزالاً في عالم الألعاب.
التسريب الخاص بآشا شارما، صحيح؟
نعم، المديرة الجديدة لقطاع إكس بوكس، والتي حلت مؤخراً محل فيل سبنسر. المذكرة تعترف بصراحة صادمة بأن خدمة جيم باس أصبحت، وأقتبس هنا، باهظة الثمن جداً للاعبين.
واو، اعتراف صريح.
يعني نحن نتحدث عن خدمة بدأت كحلم مثالي $15 في عام 2020، كانت بمثابة بوفيه مفتوح رخيص لجذب الملايين،
لكن السعر تضاعف الآن.
بالضبط، وصل إلى $30 شهرياً لباقة ألتيميت، والنتيجة الزوار توقفوا عن الدخول إلى البوفيه وباتوا يفضلون الدفع مقابل طبق واحد فقط. شارما تخطط الآن للتراجع وإطلاق باقة لايت $15 وباقة عائلية $40 لخمسة مستخدمين.
ما يثير الاهتمام هنا هو أن المذكرة تشخص انهيار نموذج النمو بأي ثمن. في البداية كانت مايكروسوفت تدعم الخدمة وتتحمل خسائر فادحة لمجرد الاستحواذ على أكبر حصة ممكنة.
كانوا يشترون اللاعبين حرفياً.
صحيح، هندسة الاشتراكات تعتمد دائماً على فكرة أن المستخدم سينسى الإلغاء أو سيجد قيمة تفوق ما يدفعه، لكن $30 شهرياً تعني $360 سنوياً،
رقم ضخم لاستئجار ألعاب لا تمتلكها أصلاً.
100%، هذا الرقم يكسر الحاجز النفسي للمستهلك. شوف، عندما ننظر إلى المنافسين نجد أن التكلفة السنوية لاشتراك نينتندو سويتش أونلاين مع حزمة التوسيعة تبلغ $50 فقط لعام كامل.
واو، الفرق شاسع.
وباقة بلاي ستيشن بلس بريميوم تكلف $18 شهرياً. المطالبة $30 شهرياً في هذا السوق المزدحم لم يعد يعكس قيمة الخدمة، بل يعكس التكلفة الباهظة لاستحواذات مايكروسوفت الضخمة التي تحاول الآن استردادها من جيوب اللاعبين.
منطقي جداً، لكن مهلاً، لا يمكننا إلقاء اللوم بالكامل على حاجز السعر فقط. المستهلكون ليسوا فقراء فجأة، أليس كذلك؟
بالتأكيد لا.
بدليل أرقام مبيعات الهواتف الذكية للربع الأول من هذا العام والتي صدرت اليوم أيضاً، شركة أبل تسيطر الآن على 21% من السوق العالمي بفضل هاتف آيفون 17 برو ماكس المزود بشريحة A18 بايونيك،
الجهاز الذي سعره يتجاوز
$1200، ورغم ذلك يتصدر المبيعات، في المقابل، سامسونج تراجعت للمركز الثاني بحصة 19% وخسرت 6% من مبيعاتها. يعني السؤال هنا، إذا كان المستهلك يرفض دفع $30 لمايكروسوفت، كيف يدفع أكثر من $1000 لأبل بكل سعادة؟
لأن المعادلة ليست السعر مقابل السعر.
إذن ما هي؟
المعادلة هي السعر مقابل الموثوقية الخالية من الاحتكاك. شوف، هاتف آيفون 17 برو ماكس يمثل قطعة من العتاد يتم استخدامها لمئات الساعات شهرياً في كل تفاصيل الحياة، من العمل للتصوير للدفع المالي.
صحيح، هو مركز الحياة الرقمية اليوم.
وشريحة بايونيك الجديدة قدمت قفزة ملموسة. المستهلك سيدفع السعر المرتفع إذا وفقط إذا لم يكن هناك أي خلل في القيمة وتجربة الاستخدام.
وسامسونج كان لديها خلل؟
سامسونج لم تتراجع لأن هواتفها سيئة إطلاقاً، بل بسبب فشل في إدارة سلسلة التوريد. تأخيرات إطلاق هاتف جالكسي S26 ونقص الذاكرة العشوائية في المصانع أدى إلى ضياع نافذة الحماس للمستهلكين.
الهايب ويندو.
بالضبط، عندما يذهب المشتري لشراء جهاز السامسونج الجديد ويجده غير متوفر، فإنه يتحول فوراً للمنافس. أبل أتقنت هندسة اللوجستيات، بينما مايكروسوفت أساءت تقدير مرونة محافظ لاعبيها.
هذا تحليل رائع. إذن الجدار الأول كان متمثلاً في الحدود المالية واللوجستية. طيب، الجدار الثاني الذي نتحدث عنه اليوم يقع في منطقة أكثر تعقيداً.
الامتثال التنظيمي والمخاطر القانونية.
وهنا يصبح الأمر مثيراً للاهتمام حقاً، لأننا نعود إلى منصة روبلوكس. القرار الإلزامي الذي سيبدأ في 15 من إبريل يشترط على أي مستخدم تحت سن 13 عاماً إجراء مسح بيومتري للوجه
عبر تقنية يوتي.
نعم، تقنية يوتي أو رفع وثيقة هوية رسمية لمجرد القدرة على استخدام ميزة الدردشة. تخيلوا أن تطلب من طفل إظهار جواز سفر رقمي ليدخل ملعب الحي. المنصة تؤكد أن الفيديو الذي يمتد لخمس ثوان لا يتم حفظه، لكن
هذا يطرح سؤالاً مهماً، كيف تعمل هذه التقنية وهل نثق بها؟
بالضبط.
شوف، لفهم آلية عمل تقنية يوتي يجب أن ندرك أنها لا تحتفظ بصورة فوتوغرافية للطفل. النظام يقوم بالتقاط مقطع الفيديو ثم تحلله خوارزميات الذكاء الاصطناعي لاستخراج خريطة هندسية للوجه.
يعني تقيس المسافات؟
نعم، تقيس المسافة بين العينين، زوايا الفك، وتكوين البشرة. بناء على ملايين البيانات السابقة تقوم الخوارزمية بتقدير العمر، ثم تحول هذا التقدير إلى رمز مشفر وتقوم فوراً بحذف الفيديو الأصلي.
يحولونه إلى هاش كود؟
بالضبط، هذا الإجراء الفني صمم خصيصاً لتجنب انتهاك قوانين جمع البيانات الحيوية. روبلوكس اضطرت لهذا الحل الجذري لأنها واجهت أكثر من 50 دعوى قضائية خلال العام الماضي وحده.
واو، 50 دعوى؟
ناهيك عن التحقيقات القاسية من لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية والمفوضية الأوروبية بشأن سلامة القُصّر.
طيب، دعنا نتوقف عند الأرقام التقنية لحظة. روبلوكس تفتخر بأن دقة نظام يوتي تبلغ 98.5%. على الورق، يبدو هذا كإنجاز هندسي مذهل، صحيح؟
يبدو كذلك، نعم.
ولكن دعنا نطبق هذا على أرض الواقع. المنصة تمتلك 380 مليون مستخدم نشط.
عدد هائل.
نسبة الخطأ البالغة 1.5% لا تعني مجرد خلل عابر. تعني أن هناك 5.7 مليون مستخدم سيتم تصنيفهم بشكل خاطئ.
هذه نقطة خطيرة فعلا.
إما أن يمنع أطفال من اللعب بسبب أخطاء الخوارزمية، أو الأسوأ أن يتم تصنيف بالغين على أنهم أطفال. يعني هذا كابوس إداري ضخم. هل التقنية جاهزة فعلا لتحمل هذا العبء؟
الدقة المطلقة في الذكاء الاصطناعي هي خرافة غير موجودة، لكن نسبة الخطأ هذه ورغم ضخامة عدد المتضررين كما ذكرت تعتبر، دعنا نقول، تكلفة مقبولة بالنسبة للشركة مقارنة بتكلفة ترك النظام القديم يعمل.
يعني تقليل الخسائر.
صحيح، التقديرات تشير إلى أن هذا التحقق البيومتري سيخفض بلاغات الإساءة من 15,000 بلاغ يومياً إلى حوالي 3,500 فقط.
هذا انخفاض كبير جداً،
وهو كافي لإرضاء الجهات التنظيمية، لكن الأهم من ذلك هو فهم البديل الذي تقدمه الشركة. إذا رفض المستخدم المسح البيومتري، فإن الحساب يقفل على إعدادات مقيدة للغاية.
ماذا يعني ذلك عملياً؟
يعني يصبح على الوالدين الدخول والموافقة يدوياً على كل طلب صداقة وكل رسالة.
مستحيل، هذا مرهق جداً.
بالضبط، هذا الإرهاق المتعمد ليس صدفة. التكنولوجيا هنا تستخدم أسلوب الاستنزاف لدفع ملايين العائلات نحو الموافقة على التخلي عن بعض الخصوصية البيومترية مقابل استعادة الراحة.
تبادل البيانات مقابل الراحة المعتاد.
100%. إنها نهاية فعلية لعصر الإنترنت المجهول للأطفال، وإذا نجح هذا في روبلوكس، فإن منصات مثل فورتنايت وماينكرافت ستتبع نفس المسار فوراً.
طيب، هذه العمليات المعقدة، يعني من تحليل الوجوه بالذكاء الاصطناعي لحظياً إلى معالجة رسومات الألعاب الثقيلة، تقودنا مباشرة إلى العتاد.
صحيح، البرمجيات تزيد تعقيداً، والأجهزة يجب أن تواكب.
بالضبط، الأجهزة التي بين أيدينا يجب أن تتحمل هذا العبء دون أن تنصهر أو تفرغ بطارياتها في منتصف اليوم. وهنا بصراحة أقف حائراً أمام الإعلانات الجديدة القادمة من سوق الهواتف والحواسيب.
تقصد إعلان أسوس في الهند؟
نعم، استراتيجية أسوس غريبة جداً. الشركة أطلقت تشكيلة حواسيب زين بوك وفيفو بوك، ولكنهم يوفرون نفس الأجهزة بخيارين متناقضين من المعالجات، إما إنتل كور ألترا سيريس 3 أو سناب دراجون إكس 2 إلايت. يعني لماذا تقوم شركة واحدة بوضع منصتين مختلفتين تماماً في نفس التشكيلة؟ الأمر يبدو وكأن مطعماً يصر على تقديم وجبة شواء لحوم دسمة جداً وطبق سلطة نباتي خفيف في نفس الصفحة من القائمة.
التشبيه دقيق ومضحك للغاية. إذا ربطنا هذا بالصورة الأكبر، هذا يوضح جوهر المعركة الحالية في عالم المعالجات.
كيف ذلك؟
شوف، معمارية معالجات إنتل تمثل وجبة اللحوم الدسمة في تشبيهك.
طيب،
هي توفر قوة معالجة غاشمة وتوافقا تاريخيا مع كل البرامج الاحترافية، وهو ما يحتاجه مستخدم لجهاز مثل زين بوك دو بشاشتيه، والذي يباع بحوالي 3,600 دولار.
مبلغ ضخم لجهاز لابتوب؟
صحيح، لكن هذه القوة تأتي على حساب استهلاك طاقة أعلى. على الجانب الآخر، معالجات سناب دراجون هي السلطة الخفيفة، مصممة لتقديم كفاءة استثنائية في استهلاك الطاقة.
يعني أسوس تحاول إرضاء الجميع؟
بالضبط، أسوس تدرك أنها لا تستطيع إجبار محرر الفيديو على استخدام معالج خفيف، ولا تستطيع إجبار الكاتب المترحل على قبول بطارية تدوم 5 ساعات فقط، فقررت تقسيم القائمة.
هذا يقودنا إلى مصطلح تقني تكرر كثيراً في عرض أسوس لمعالج سناب دراجون. الرقم هو 75 توبس.
نعم، تيرا أوبس. ويقولون إن الجهاز قادر على العمل ل 28 ساعة متواصلة. ما الذي يعنيه مصطلح توبس فعلياً، ولماذا يجب أن يهتم به أي مستخدم لا يملك شهادة في هندسة الحاسوب؟
سؤال ممتاز. مصطلح توبس يرمز إلى تريليون عملية في الثانية. هو المقياس الذي يحدد قوة وحدة المعالج العصبية المخصصة للذكاء الاصطناعي داخل المعالج.
أوكي، وكيف يفيدنا هذا في الاستخدام اليومي؟
لفهم أهمية هذا الرقم، دعنا نعود لمثال منصة روبلوكس.
نظام يوتول لمسح الوجه؟ بالضبط، عندما تقوم الكاميرا بتحليل هندسة الوجه، هناك طريقتان لفعل ذلك. إما أن يقوم الجهاز بتسجيل الفيديو وإرساله عبر الإنترنت إلى خوادم سحابية عملاقة لتحليله، ثم انتظار الرد.
وهذا يستهلك الإنترنت ويستنزف البطارية ويثير مخاوف أمنية كبرى.
100%. أو الطريقة الثانية، أن يتم التحليل محلياً داخل الجهاز نفسه في أجزاء من الثانية.
أوه، فهمت الآن.
عندما يمتلك الجهاز 75 توبس، فهذا يعني أنه يمتلك عتاداً فيزيائياً قوياً بما يكفي لمعالجة شبكات عصبية معقدة جداً محلية دون الحاجة للإنترنت ودون إرهاق المعالج المركزي.
وهذا هو السر الذي يجعل البطارية تصمد ل 28 ساعة.
بالضبط، العبء الثقيل تم تحويله إلى وحدة متخصصة بالغة الكفاءة.
واو، طيب، بالحديث عن البطاريات والعبء، الإعلان الآخر اليوم يأتي من أوبو. ويبدو أنه يسخر تماماً من فكرة القلق من نفاذ الشحن.
هاتف أوبو A6 Pro.
نعم، يأتي ببطارية بسعة عملاقة تبلغ 7000 ملي أمبير. الشركة تدعي أن الهاتف يعمل لثلاثة أيام متواصلة ويمكن شحنه بالكامل في 58 دقيقة فقط بقوة 80 واط.
وسعره حوالي 300 دولار فقط.
يعني هذا أشبه بشاحنة نقل ثقيلة بخزان وقود لا ينتهي. لكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل وصلنا إلى مرحلة أصبحنا نحتاج فيها حقا لبطاريات قادرة على تشغيل الهاتف لثلاثة أيام؟ ما الذي نقوم به على هواتفنا ليستدعي هذا القدر من الطاقة؟
الحاجة لا تنبع من زيادة استهلاكنا اليومي بقدر ما تنبع من الرغبة في التخلص من قلق البطارية.
الباتري انكزايتي.
نعم، الصناعة لسنوات طويلة ركزت على الهواتف النحيفة جدا ووضعت عبء إدارة الطاقة على المستخدم. يعني شحن الهاتف كل ليلة أصبح طقسا إلزاميا لنا جميعا.
حقيقي، نربطه بالشاحن قبل النوم كأنه جهاز دعم حياة.
صحيح، أوبو من خلال هذا الجهاز الاقتصادي تستهدف فئة المحترفين الدائم التنقل والمسافرين والأشخاص الذين يعملون في الميدان حيث لا تتوفر مآخذ كهربائية باستمرار.
يعني هم يغيرون السلوك نفسه
100%. وضع بطارية ب7000 ملي أمبير مع تقنية شحن تملأ هذه الساعة الضخمة في أقل من ساعة يغير المفهوم السلوكي للمستخدم تماماً. لم يعد هناك داع للتخطيط المسبق لموعد الشحن.
وكيف تمكنوا من فعل ذلك دون أن يصبح الهاتف كخجر البناء؟
هذا هو التطور الهندسي. كثافة خلايا البطاريات الحديثة سمحت بدمج هذه الساعة في تصميم مقبول ونحيف نسبياً.
شيء مذهل. طيب، معالجات ذكية موفرة للطاقة، بطاريات تدوم لأيام، وشاشات مزدوجة. يعني كل هذا العتاد الخارق يبحث عن محتوى يستغله لأقصى حد.
بالتأكيد، الألعاب هي الاختبار الحقيقي.
وهنا نصل إلى الخبر الأخير والأكثر مفاجأة. في صناعة الألعاب المليئة بالوعود الكاذبة والتأجيلات المحبطة، لدينا اليوم خبر يكسر القاعدة بشكل مذهل.
إعلان شركة كابكوم.
نعم، شركة كابكوم لم تعلن عن تأجيل، بل أعلنت عن تقديم موعد إطلاق لعبة الخيال العلمي المنتظرة براجامانتا.
واو، تقديم موعد الإطلاق؟ هذا نادر.
نادر جدا. اللعبة ستصدر في 17 من أبريل بدلا من 24 من أبريل. نحن نتحدث عن لعبة تم الإعلان عنها لأول مرة في عام 2020. 6 سنوات كاملة من التطوير المتقطع.
لعبة تدور حول رائد الفضاء والذكاء الاصطناعي المعادي.
صحيح، والأكثر إثارة أن لعبة مبنية على محرك أنريل إنجن 5، وستعمل حتى على جهاز نينتندو سويتش 2 المحمول الجديد. إذن ماذا يعني كل هذا؟ تقديم موعد الإطلاق ولو لأسبوع واحد في هذه الصناعة يشبه رؤية وحيد القرن. ما الذي يدفع كابكوم لاتخاذ هذه الخطوة الجريئة؟
هي خطوة تعبر عن مزيج من الثقة المفرطة والذكاء التسويقي الحاد.
كيف ذلك؟
عادة الأشهر الأخيرة من تطوير الألعاب تكون مخصصة لإصلاح الأخطاء الكارثية، ولهذا تتأجل الألعاب. عندما تقوم شركة بتبكير الموعد فهي ترسل إشارة للمستثمرين واللاعبين بأن اللعبة انتهت فعليا وتم صقلها بالكامل.
إشارة قوة.
100%. تسويقياً، أسبوع واحد قد يخرج اللعبة من نافذة زمنية مزدحمة بإصدارات منافسة في نهاية الشهر ويضعها وحيدة في دائرة الضوء.
وماذا عن تشغيل محرك Unreal Engine 5 على جهاز محمول مثل السويتش الجديد؟
هذا هو الجزء التقني المبهر. تشغيل هذا المحرك بكل تقنياته المعقدة على جهاز محمول يعتبر استعراضاً هائلاً للقوة. محركات الألعاب الحديثة تتطلب معالجة شرسة، ونجاح كابكوم يثبت مدى تطور بنية الأجهزة التي كنا نتحدث عنها قبل قليل.
لم يعد هناك فارق شاسع بين المنصات المنزلية الضخمة والأجهزة المحمولة.
بالضبط.
طيب، إذا ربطنا كل هذه الخيوط معاً، من مايكروسوفت إلى روبلوكس، ومن أسوس إلى كابكوم، سنجد أن اليوم يمثل نقطة تحول تصحيحية أليس كذلك؟
هو بالفعل يوم يعيد تعريف التوقعات.
الاندفاع نحو سحب الأموال من المستهلكين توقف أمام وعي مالي قاطع، أجبر مايكروسوفت على إعادة هيكلة الأسعار، بينما التفوق اللوجستي لآبل أثبت أن القيمة هي ما يحرك السوق.
والتجاهل التنظيمي انتهى مع فرض أنظمة المسح البيومتري الإلزامية كحل أخير لمشاكل الأمان.
صحيح، وتلك الأجهزة الضعيفة التي تخذلنا استبدلت بعتاد يدمج بين القوة الغاشمة للذكاء الاصطناعي المحلي وكفاءة بطاريات تدوم لأيام.
التكنولوجيا لم تعد مجرد السباق نحو الأسرع والأصغر، بل أصبحت سباقاً نحو الاستدامة والموثوقية. الشركات تعلمت الدرس القاسي، التوسع غير المدروس يؤدي إلى الانهيار،
سواء في الاشتراكات أو الأمان أو الأجهزة.
100%. التوازن الجديد يتطلب إثبات القيمة الفورية قبل مطالبة المستهلك بالمال أو بالبيانات.
وهذا يتركنا للمستمعين أمام مفارقة عميقة تستحق التأمل فعلاً. نحن نطالب بأجهزة تعمل لأيام متواصلة لتبقينا متصلين دائماً، ونطالب بقوة معالجة فورية للذكاء الاصطناعي، ونشترط بيئات آمنة تماماً لأطفالنا.
والتكنولوجيا تستجيب لكل هذا.
نعم تستجيب، توفر البطاريات العملاقة، المعالجات الجبارة، والكاميرات التي تقرأ التفاصيل الهندسية لوجوهنا للتحقق من هويتنا لحظياً. لكن مع كل هذا العتاد الذي لا ينام أبداً، والأنظمة التي تتبع كل حركة وكل ملمح،
هل نحن نبني عالماً يخدمنا؟
هذا هو السؤال، هل نحن نبني عالماً تقنياً يعمل بجد لخدمتنا وحمايتنا؟ أم أننا نتحول ببطء وبموافقتنا التامة إلى مجرد نقاط بيانات يتم تصنيفها وقياسها واستثمارها في كل ثانية من حياتنا دون أن ندرك ذلك تماماً؟
سؤال مخيف ولكن ضروري.
شكراً لكم جميعاً على الاستماع لمناقشتنا اليوم، ونراكم في غوص عميق قادم.